الوجه الثاني. السلام مع اليهود. تنطلق الصهيونية من مبدأ أن اليهودية ليست دعوة تبشيرية، فاليهود لا يعيرون أي اهتمام لإدخال أصحاب الملل الأخرى في عقيدتهم، بل هي دعوة تنتقل بالتناسل بما يبقيها داخل فئة محدودة تؤمن بها. ومن هنا فإن الصهيونية لا تسعى لكسب ود الآخرين، لأنها لا تطمع في انتقالهم إليها. ولذا اتسمت علاقة اليهود مع الأمم التي عاشوا بين ظهرانيهم بالتوتر وانعدام الاستقرار، مما جعل الشعوب تتعاضد ضدهم وتنكل بهم وتذيقهم بأسها وتطردهم. فمنذ أن كان اليهود أشتاتاً متنافرة لم يعرف السلام مع أي أمة من الأمم، وذلك بسبب نزوعهم للمكر والكذب والتآمر. ولا أدل على ذلك من تجربة المسلمين معهم في المدينة، حيث أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم منها وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب، وكما حصل لهم في بلدان أخرى كألمانيا وبولندا وإسبانيا وغيرها. إن اليهود طوال تاريخهم لا يعيرون السلام أي اهتمام، فهم يعتقدون أنه شأن يخص الأمة اليهودية وحدها. أما الأمم الأخرى فإن إقامة سلام معها هو ضرب من المستحيل، بل إنها تؤمن بأن الأمم المجاورة لها يجب أن تعيش في صراع داخلي ينفي عنها طابع الاستقرار، حتى لا تستطيع صفحة 107 حتى لا تستطيع مواجهتها. ولعل ذلك يفسر حرص اليهود على بث الانحلال ونشر الفساد عبر مختلف الوسائل، حتى مع الدول التي تدعي وجود ما يسمى بمعاهدة سلام معها. إن الاستراتيجية الصهيونية ترى أن أي طرح لمبدأ السلام فإنه يعني جمود المشروع الصهيوني عند نقطة محددة وبالتالي تآكله. وأما معاهدات السلام الحالية مع الدول العربية فهي تكتيك مرحلي يوظف في اتجاه دفع المشروع الصهيوني نحو صورته المرسومة. إن إسرائيل لن تكف عن أحلامها، وإن أرغمتها أوضاعها السياسية أن تقبل قدرا من السلام الهزيل الذي يعطيها أكثر مما يأخذ منها، فإنما هو هدنة على دخن وانحناء للعاصفة حتى تمر ثم تحارب من جديد. إن إسرائيل لا تذعن لقوة المنطق بل لمنطق القوة، وهكذا كان تعاملها حتى مع الله سبحانه وتعالى، فقد تمردوا على تعاليمه حتى رفع الطور فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، ولولا هذا التهديد ما رضخوا. إن فلسطين ملك للمسلمين جميعا، وليست ملكا لهذا الجيل من المسلمين وحده، بل هي ملك أجيال الأمة الإسلامية كلها إلى أن تقوم الساعة. ولو افترضنا أن هذا الجيل وهن وتخاذل واستكان، فليس من حقه أن يفرض هذا الوهن والتخاذل على سائر أجيال الأمة، وسيفرد الله من أصلاب هؤلاء الواهنين من يقوم بما قام به نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهما الله. الانتفاضة الفلسطينية، رغم كل عمليات القمع والإرهاب التي يمارسها اليهود على أرض فلسطين، ورغم كل المؤامرات والدسائس المستمرة من قبل الدول الغربية وغيرها، إلا أن كل ذلك لم يطفئ جذوة الإيمان في قلوب المسلمين من أبناء الشعب الفلسطيني. فظهر جيل جديد ولد في ظل الاحتلال وعانى مرارته، وأدرك أن سر القوة كامن في ضمير الأمة وكيانها المعنوي وإن غشاها الصدى. ويظهر المعدن الأصيل إذ وجدت الأمة من يخاطبها باسم الله ويقودها بالإيمان، فيفجر طاقاتها المخبوءة ويستثير كوامنها المبدعة. إنها الصحوة الإسلامية تتجسد في هذا الجيل الذي استعصى على الذوبان ورفض الذل والهوان، وانطلق من المسجد رافعا المصحف وهاتفا لا إله إلا الله والله أكبر، وقيادتها الظاهرة أطفال وشباب دون سن الـ20. وأما سلاحهم الغالب فهو الحجارة، فكانت بذلك الانتفاضة الفلسطينية المباركة الثانية التي اشتعلت في يوم الخميس الأول من رجب عام 1421 هجرية، والتي اصطلح على تسميتها باسم انتفاضة الأقصى. صفحة 108. أسباب انتفاضة الأقصى: تضافرت عدة عوامل أدت لاندلاع هذه الانتفاضة، ومن أبرزها أولاً تعرض الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية للعديد من جرائم الظلم والاستبداد. ثانياً فشل ما يسمى بعملية السلام في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. ثالثاً انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان تحت تأثير ضرب المقاومة اللبنانية. رابعاً إصرار الحكومات الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على تقديم كافة أشكال الدعم للكيان الإسرائيلي. خامساً عجز منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى عن القيام بمهامها في ردع الكيان الإسرائيلي وإيقاف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. سادساً نمو الحس الإسلامي في الشارع الفلسطيني في السنوات الأخيرة. سابعاً قيام الإرهابي شارون بزيارة للمسجد الأقصى مما حرك جذوة الإيمان في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني بالدعوة إلى الاحتشاد والتصدي لهذا الإجرام، ولتجبر شارون على الرحيل، وذلك يوم الخميس الأول من رجب عام 1421 للهجرة. وفي اليوم التالي وقعت المجزرة اليهودية، فكانت الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. صفحة 109. المكاسب التي حققتها الانتفاضة: على الرغم من الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني المسلم على أرض فلسطين جراء انتفاضته الباسلة، إلا أنه وبحمد الله قد تمكن من تكبيد العدو الصهيوني الغاشم الكثير من الخسائر البشرية والمادية. هذا على الرغم من بدائية السلاح المستخدم في الانتفاضة مقابل ترسانة العدو الهائلة من الأسلحة الفتاكة والمدمرة، إلا أن الانتفاضة قد أوقعت الكثير من الخسائر في صفوف اليهود، ومنها أولاً الخسائر البشرية في صفوف العسكريين والمستوطنين الصهاينة، وزيادة الجهد الحكومي المبذول على حركة الجنود والمستوطنين خوفاً على حياتهم. ثانياً أحدثت هزة كبرى في المجتمع الإسرائيلي، حيث يعيش اليهود في حالة هلع وخوف وإرباك، فوسائل النقل العامة تعرضت للتعطيل، والأسواق والأماكن العامة شبه خالية بسبب عمليات المقاومة، وأخذ الكثير منهم يفضل البقاء في منزله عطلة نهاية الأسبوع التي اعتادوا قضاءها على ساحل بحيرة طبرية أو خليج العقبة أو البحر الميت، لأن هذه الأماكن تتعرض لهجمات مسلحة، بل إن قذائف الهاون التي وجهت إلى المستوطنات حرمت هذه الفئة من الراحة حتى في بيوتها. ففي دراسة أجريت تبين أن 72% من الإسرائيليين قلقون على أمنهم الشخصي وأمن عائلاتهم، كما أن 70% منهم قلقون على مستقبل وجودهم في فلسطين، و80% من المستوطنين لا ينامون في هذه المستوطنات، في حين أن 20% منهم قد غادرها فعلا. الهامش رقم 1: ذكرنا أن الانتفاضة المباركة أحدثت هزة كبرى في المجتمع الإسرائيلي وسببت حالة من الهلع والخوف والإرباك في أوساط اليهود، فقد بلغت نسبة الزيادة في مبيعات الأدوية المضادة للاكتئاب في القدس 30%، أما الأدوية المهدئة فوصلت نسبة الزيادة في مبيعاتها إلى 100%. انتهى. ثالثا استنفار أمني شامل واستدعاء نسبة كبيرة من الاحتياط، فلأول مرة منذ قيام هذا الكيان يكلف الجيش بمهمة الدفاع عن الجبهة الداخلية، وتم استدعاء أعداد كبيرة من الضباط وجنود الاحتياط، وزاد عدد أيام الخدمة دون أن يتبعها زيادة في الأجر. هامش رقم 2: صرح رئيس أركان العدو الصهيوني بأن التعامل مع الانتفاضة يشكل التوجه المركزي لدى الجيش الإسرائيلي، وأنه يضع أفضل ضباط الجيش في الأراضي المحتلة من أجل معالجة الانتفاضة. انتهى. صفحة 110. رابعاً تراجع كبير في الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، حيث بلغت نسبة التراجع عن العام الذي قبله 25% يقابل ذلك زيادة في الهجرة المضادة من إسرائيل إلى دول العالم. خامسا، هزت الاقتصاد الإسرائيلي مما أدى إلى انهيار أسهم أكثر من 80 شركة إسرائيلية، وقد بلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة وحتى عام من بدئها حوالي 2 مليار دولار، مما أدى إلى حدوث عجز في الموازنة الإسرائيلية خلال عام 2001 ميلادي، وهو الأكبر في تاريخ الدولة الصهيونية نظرا لارتفاع تكاليف مواجهة الانتفاضة وتخصيص جزء كبير من الموازنة للجيش. وقد أثر هذا بالتالي على الإنفاق على التعليم والصحة وغير ذلك. سادسا، انخفاض أعداد السواح القادمين إلى الكيان الصهيوني بنسبة 50% وتأثر مرفق السياحة، وقد أثر ذلك على قطاع الفنادق حيث أجبرت الانتفاضة 25 فندقا على إغلاق أبوابها، واضطرت مؤسسات سياحية إلى إقالة 28,000 موظف يعملون لديها، وخسر قطاع السياحة أكثر من 3 مليارات دولار، وتعرضت شركة الخطوط الإسرائيلية العال إلى خسائر وصلت إلى 109 مليون دولار. سابعا، ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من جانب الإسرائيليين إذ بلغ 250,000 شخص، وانخفض الدخل بنسبة 6%. ثامنا، عزوف الأجيال الجديدة من الشباب الإسرائيلي عن الانخراط في القوات المسلحة، وازدياد ظاهرة التملص من الخدمة العسكرية، وتفضيل الزنزانة على الخدمة العسكرية. صفحة 111. تاسعا، ارتفاع معدل الجريمة داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل مضطرب، حيث كشفت الإحصاءات أن 10% من الملفات فتحت ضد الطلاب والشبيبة الإسرائيليين إبان الانتفاضة. انعكاسات الانتفاضة: كان لهذه الانتفاضة العديد من الانعكاسات الإيجابية على مستوى الفرد والمجتمع داخل فلسطين وخارجها، ومن ذلك أولا، صنعت جيلا جديدا يمتاز بالشجاعة والتضحية والثقة بالنفس، كما أثرت على الروابط الأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء، وظهر أثرها في التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد والقرية الواحدة من خلال مساعدة الأسر المحتاجة بالإعفاءات من الديون والإيجارات بتخفيضها أو تأجيلها، ونشوء روح التضامن الجماعي على حساب العصبيات العائلية والتنظيمية والإقليمية. ثانيا، أثرت في تكاتف الشعوب العربية والإسلامية ودعمهم لأهل الانتفاضة، وتصاعد الدعوة للجهاد والدعوة للمشاركة في القتال ضد اليهود، وتراجع صوت دعاة التطبيع إن لم يكونوا قد اختفوا تماما. هامش رقم 1، في أحد مؤتمرات القمة العربية طالبت بعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اليهود، وعبرت 6 دول عربية رسميا عن قناعتها بأن الحرب والجهاد هو السبيل لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال، كما طالبت بعض الدول بفتح الحدود العربية من أجل المقاومة المسلحة وإرسال السلاح للفلسطينيين. وفي مؤتمر القمة الإسلامية 9، طلب من المؤتمر تبني الجهاد من أجل تحرير فلسطين. انتهى. ثالثا، زوال وتغير بعض الأعراف والعادات والتقاليد القديمة، مثل الأعراس المقترنة بالبذخ والتباهي واختصارها إلى الحد الأدنى، وانخفضت المهور، بل وأصبحت بعض الفتيات يطلبن بأن يكون مهرهن بندقية، وبات من المألوف زواج الفتاة ذات المستوى المعيشي المرتفع من شاب معتقل أو فقير. رابعا، كان لعملية القمع الإسرائيلي والمطالبة والإصرار بالسيادة على المسجد الأقصى دور في إدراك حقيقة الصراع مع اليهود وأنه صراع ديني، وقد كسبت هذه النظرية تجاوبا في الشارع العربي على وجه الخصوص. خمسة، هزت الانتفاضة ثقة الجندي الإسرائيلي بنفسه، وأثارت فيه التناقض الداخلي والاضطراب النفسي، وأكدت اليهود استحالة نجاح المشروع الصهيوني واستمرار الوضع الراهن. ستة، وضعت الانتفاضة الاقتصاد الصهيوني في وضع حرج جدا، لأن ساحة الصراع هي قلب الوجود الصهيوني، حيث تنعكس الحرب الدائرة على كل أوجه الحياة الاقتصادية التي تتعرض لحرب استنزاف خطيرة. هامش رقم 2، يقصد بمفهوم حرب الاستنزاف أن يقوم الطرف الأقل قوة بإرهاق القوة المتفوقة من خلال استنزاف دمائها وقدراتها في أعمال قتال صغيرة تسبب خسائر مستمرة للجانب الأقوى. انتهى. صفحة 112. 7، قضت على حالة اليأس والسلبية لدى أفراد المجتمع الفلسطيني. 8، تغير النظرة إلى الحياة والموت والاستشهاد والتضحية بالنفس والمال لدى المجتمع الفلسطيني. خاتمة. إن فلسطين ملك المسلمين جميعا، وليست ملكا لهذا الجيل من المسلمين وحده، بل هي ملك أجيال الأمة الإسلامية كلها إلى أن تقوم الساعة. فلا معنى لقول فئة من الناس دعوا فلسطين للفلسطينيين فلستم أحرص عليها من أهلها، فالمسلمون كلهم أهلها، والمسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين جميعا. ولا ننسى أن الذين قادوا الدفاع عن فلسطين قديما ضد الصليبيين حتى حرروها لم يكونوا فلسطينيين فحسب ولا عربا فقط، بل منهم التركي مثل عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، ومنهم الكردي مثل صلاح الدين الأيوبي، والبندقداري مثل الظاهر بيبرس. البندقداري هو الذي يحمل جراوة البندق خلف السلطان أو الأمير. إننا مؤمنون أن النصر لنا في النهاية، فإن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، والتمكين وعد لنا من الله تعالى إذا آمنا وأصلحنا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية 55 من سورة النور. وأخبرنا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن المعركة بيننا وبين اليهود مستمرة حتى يحسمها الحق لصالح المسلمين، وإنا بوعد الله ورسوله لمؤمنون ولتحقيقه لمنتظرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. واجب المسلم. ألف، العودة الصادقة إلى الله تعالى والثقة به والتوكل عليه من الجميع أفرادا وجماعات حكاما ومحكومين. ب، بث الدعوة بالشعور بالجسد الواحد، وأن نتألم لأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان فنعايش آلامهم وآمالهم. صفحة 113. جيم، تغيير واقع الغفلة واللهو ورغد العيش والأنانية. د، الثقة التامة بنصر الله إذا صدقنا معه ونصرنا دينه، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. الآية 40 من سورة الحج. واو، التخلص من الهزيمة النفسية التي أصابت الكثير منا، فنحن كما وصفنا الحق تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس، واليهود كما وصفهم القرآن الكريم أجبن الناس وأحرصهم على الحياة، وقد شهدت المواجهات مع اليهود طوال التاريخ بذلك. زاي، الجهاد في سبيل الله هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، فما فتح المسلمون بيت المقدس إلا بالجهاد، وما أخرج الصليبيون من فلسطين إلا بالجهاد، ولم يخرج اليهود من فلسطين إلا بالجهاد. ح، الإيمان المطلق بأن الإسلام هو المنطلق الوحيد لتعاملنا مع قضية فلسطين، ومنه تستمد جميع الأحكام المتعلقة بتلك القضية. صفحة 114. نشاط، اختر واحدا من الأنشطة التالية: 1، دقق النظر في الخرائط رقم 8، 10، 12، 13، ثم أجب عن المطلوب في الجدول التالي. المطلوب: 1، 5 مدن فلسطينية على ساحل البحر المتوسط. 2، مدينة فلسطينية في غرب الأردن. 3، مدينة فلسطينية قريبة من الحدود المصرية. 4، مدينة من مدن الضفة الغربية. 5، مدن فلسطينية محتلة منذ عام 1948. 6، ميناء اليهود على خليج العقبة. 7، ميناء الأردن على خليج العقبة. 8، ثلاث عواصم عربية كُسفت في حرب عام 1967 ميلادي. 9. أربع دول عربية محيطة باليهود. 10. متى سقطت مدينة القدس؟ 11. متى احتلت شبه جزيرة سيناء؟ النشاط الثاني، اكتب بحثاً موجزاً عن مشكلة فلسطين. النشاط الثالث، عقد مناقشة صفية بإشراف المعلم للتعرف على الأسلوب الأمثل لتحرير فلسطين. النشاط الرابع، يحضر الطلبة ما يستطيعون من أشياء لها صلة بقضية فلسطين، مثل صور، مقالات، خرائط، كتب تناولت القضية، قصائد شعرية في رثاء فلسطين، إحصاءات عن الانتفاضة وغير ذلك، وذلك تمهيداً لوضعها في معرض المدرسة في جناح خاص بفلسطين، أرض الإسراء والمعراج. صفحة 115 الأسئلة. السؤال الأول، أذكر اثنتين من الخطوات التي ساعد بهما الاستعمار البريطاني اليهود لاحتلال فلسطين. السؤال الثاني، كيف ترد على ادعاءات اليهود بأحقيتهم بأرض فلسطين؟ السؤال الثالث، اكتب مذكرات جغرافية عن ألف السهل الساحلي الفلسطيني، باء هضبة النقب، جيم إقليم وادي الأردن. السؤال الرابع، رتب الأحداث التالية في جدول حسب تسلسلها التاريخي مع تسجيل تاريخ كل حدث: قرار تقسيم فلسطين، معركة حطين، فتح فلسطين، السبي البابلي لليهود، وعد بلفور، اتفاقية سايكس بيكو، إعلان قيام دولة إسرائيل، حرب السويس، احتلال اليهود للقدس، الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حرب العاشر من رمضان. السؤال الخامس، اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي: ألف، تبلغ مساحة فلسطين 37,000 كيلومتر مربع، 27,000 كيلومتر مربع، 27,000 ميل مربع. ب، احتل اليهود عام 1948 ميلادي من أراضي فلسطين، ما نسبته؟ 57%، 23%، 67%، 77%. جيم، تتبع أرض الجولان المحتلة دولة الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين. دال، تنتهي مياه نهر الأردن في البحر الميت، بحيرة قبرية، خليج العقبة. السؤال السادس، علل ما يأتي: ألف، أسباب هزائمنا مع اليهود، باء، أسباب انتفاضة الأقصى. صفحة 116. السؤال السابع، أرسم خريطة فلسطين ووضح عليها ما يلي: الدول المحيطة، نهر الأردن، بحيرة طبرية، هضبة النقب، مدن القدس والخليل وغزة وبئر السبع. السؤال الثاني، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، تحررت مدينة القدس من أيدي الصليبيين عام 583 هجرية. ب، أول من اعترف بقيام دولة اليهود هو الاتحاد السوفيتي. جيم، نشبت حرب السويس عام 1956 ميلادية. د، سيطر اليهود على منابع نهر الأردن عام 1948 ميلادي. السؤال التاسع، أجب إجابات قصيرة جدا على الأسئلة التالية: ألف، ما المدة التي كانت فيها القدس قبلة المسلمين؟ ب، كم بقيت القدس في أيدي الصليبيين؟ جيم، من مؤسس الصهيونية الحديثة؟ د، ما أول دولة اعترفت بقيام دولة اليهود؟ ه، كم عدد الدول العربية التي احتلت أراضيها أو أجزاء من أراضيها عام 1967 ميلادية؟ السؤال العاشر، أجب عن الأسئلة التالية إجابات قصيرة بعد إجراء العمليات الحسابية اللازمة: ألف، كم عاما مضى على إعلان اليهود قيام دولتهم؟ ب، كم عاما مضى على العدوان الثلاثي على مصر؟ جيم، كم عاما مضى على سقوط القدس الشريف في أيدي اليهود؟ د، كم عاما مضى على انتفاضة الأقصى؟ السؤال الحادي عشر والأخير، املأ خانات الجدول التالي. المثال الأول توضيحي: الجليل، مسمى الجغرافي جبال، معلومات عنها: جبال في شمال فلسطين. هكذا سنذكر الآن عن الحولة وعربة والنقب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيزي المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961 40 2105، 00961 40 2148، صندوق بريد 617-42 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.